بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى المجلد 27: والصلاة في المساجد المبنية على القبور منهي عنها مطلقا بخلاف مسجده، فإن الصلاة فيه بألف صلاة، فإنه أسس على التقوى، وكان حرمته في حياته صلى الله عليه وسلم وحياة خلفائه الراشدين قبل دخول الحجرة فيه، حين كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه والمهاجرون والأنصار، والعبادة فيه إذ ذاك أفضل وأعظم مما بقي بعد إدخال الحجرة فيه، فإنها إنما أدخلت بعد انقراض عصر الصحابة.
قل العبارة مرة ثانية. والصلاة إيش؟ أعظم.
أحسن عليك. فإن الصلاة فيه بألف صلاة، فإنه أسس على التقوى، وكان حرمته في حياته صلى الله عليه وسلم وحياة خلفائه الراشدين قبل دخول الحجرة فيه، حين كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه والمهاجرون والأنصار، والعبادة فيه إذ ذاك أفضل وأعظم مما بقي بعد إدخال الحجرة فيه، والعبادة فيه إذ ذاك أفضل وأعظم مما بقي بعد إدخال
مما بقي.
نعم حسنك.
أعظم وأفضل وأعظم منه.
فإن والعبادة فيه ذاك أفضل وأعظم مما بقي بعد إدخال الحجرة فيه، فإنها إنما أدخلت بعد انقراض عصر الصحابة في إمارة الوليد بن عبد الملك، وهو تولى سنة 84 من الهجرة النبوية كما تقدم. وظن بعضهم أن الاستثناء لكونه نبيا، فعدا ذلك فقالوا يسافر إلى سائر قبور الأنبياء كذلك. ولهذا تنازع الناس هل يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم.
العبارة دي في الحقيقة فيها شيء من الإشكال ظاهرة، كأنها يفهم منها أن الصلاة في مسجده في حياته وفي حياة الخلفاء قبل إدخال الحجرة يعني أفضل منها بعد ذلك، والحق أن الفضل المخصوص الذي نوه به عليه الصلاة والسلام في قوله صلاة في مسجده هذا بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، هذا لا ريب أنه ثابت لمسجده في حياته وبعد وفاته وبعد إدخال الحجرة، هذا لم يختلف ولم يختلف فيه المسلمون أهل العلم وشد الرحال إليه كما كان في حياته، هو كذلك بعد وفاته إلى يوم القيامة. فما ربما انه الفضل كانه يريد الفضل الذي يحصل بنوع المصلين، فالصلاه في حياه النبي هذه لها شان يوم كان هو الامام، ويوم كان ابو بكر وعمر هم الصلاة فيها لها، والعبادة فيه لها وقع غير فضيلة المسجد، فضيلة نوع المصلين. فالصلاة معهم والتي تتضمن مجالستهم وسماع العلم منهم وسماع الذكر. فعل الشيخ يريد هذا، ما يريد إنه كانت الصلاة فيه في حياة النبي بعد أفضل يعني، وأنه بعد ذلك يعني فيما بقي بعد إدخال الحجرة إنه ليس، لا، الفضيلة المتعلقة بالمسجد التي أصلها يعني البقعة هذه هي لم تتغير. نعم.
ولهذا تنازع الناس هل يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم مع اتفاقهم بأنه لا يحلف بشيء من المخلوقات المعظمة كالعرش والكرسي والكعبة والملائكة. فذهب جمهور العلماء كمالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد في أحد قوليه إلى أنه لا يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا تنعقد اليمين كما لا يحلف بشيء من المخلوقات، ولا تجب الكفارة على من حلف بشيء من ذلك وحنث، فإنه صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه في الصحيح أنه قال لا تحلفوا إلا بالله، وقال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وفي السنن من حلف بغير الله فقد أشرك. وعن أحمد بن حنبل رواية أنه يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة لأنه يجب الإيمان به خصوصا ويجب ذكره في الشهادتين والأذان، فللإيمان به اختصاص لا يشركه فيه غيره،
لا يشركه فيه غيره،
لا يشركه فيه،
لا يشركه،
لا يشركه فيه غيره،
لا يشركه،
لا يشركه فيه غيره. وقال ابن عقيل بل هذا لكوني نبيا، وطرد ذلك في سائر الأنبياء، مع أن الصواب الذي عليه عامة علماء المسلمين سلفهم وخلفهم أنه لا يحلف بمخلوق، لا نبي ولا غير نبي، ولا ملك من الملائكة، ولا ملك من الملوك، ولا شيخ من الشيوخ. والنهي عن ذلك نهي تحريم عند أكثرهم كمذهب أبي حنيفة وغيره، وهو أحد القولين في مذهب أحمد كما تقدم، حتى إن ابن مسعود وابن عباس رضي الله وغيرهما يقول أحدهم لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقا. وفي
والحلف بغير بالله كاذبا من كبائر الذنوب، وهي اليمين الغموس. فمعنى هذا إن الحلف بغير الله أقبح وأشد. نعم.
السلام عليك. وفي لفظ لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أضاها، فالحلف بغير
أحب إلي
من أن أضاها.
أعيد. وفي لفظ
لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أضاهي. أحسنك. فالحلف بغير الله شرك، والشرك أعظم من الكذب، وغاية الكذب أن يشبه بالشرك، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله، قالها مرتين أو ثلاثة، وقرأ قوله تعالى واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وهذا المنهي عنه بل المحرم الذي هو أعظم من اليمين الفاجرة عند الصحابة رضوان الله عليهم، قد ظن طائفة من أهل العلم أنه مشروع غير منهي عنه. وهذا المنهي عنه بل المحرم الذي هو أعظم من اليمين الفاجرة عند الصحابة رضوان الله عليهم، قد ظن طائفة من أهل العلم أنه مشروع غير منهي عنه، ولهذا نظائر كثيرة. لكن قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وما أمر الله ورسوله به فهو الحق، وهو صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلف بغير الله، وعن الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها، وعن اتخاذ القبور مساجد واتخاذ قبره عيدا، ونهى عن السفر إلى غير المساجد الثلاثة وأمثال ذلك لتحقيق إخلاص الدين لله وعبادة الله وحده لا شريك له. فهذا كله محافظة على توحيد الله عز وجل.
وحينئذ فلا يلتفت للآراء المخالفة التي منشأها عدم العلم بما ورد أو التأويل أو يعني ورود شبهة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله، انتهى. فلا يجوز أن تعارض النصوص يعني بخلاف المخالفين لها، لا تعارض، بل النصوص يجب أن تحكم على الآراء المخالفة، فيقدم من المذاهب والآراء ما قامت عليه الأدلة من الكتاب والسنة، ويدفع ما خالف ذلك، وإن كان مصدره الاجتهاد فيعتذر عن المجتهد والمتأول، وإن كان الباعث له الهوى فيبين ضلال من سلك هذا المسلك، وأن اتباع الهوى دون الهدى هو سبيل الغاوين من الكافرين. نعم.
أحسن عليك. فهذا كله محافظة على توحيد الله عز وجل، وأن يكون الدين كله لله، فلا يعبد غيره ولا يتوكل إلا عليه، ولا يدعى إلا هو، ولا يتقى إلا هو، ولا يصلى ولا يصام إلا له، ولا ينذر إلا له، ولا يحلف إلا به، ولا يحج إلا إلى بيته، فالحج الواجب ليس إلا إلى أفضل بيوته وأقدمها وهو المسجد الحرام، والسفر المستحب ليس إلا إلى مسجدين لكونهما بناهما نبيان، فالمسجد النبوي
لكونهما
بناهما نبيان
نبيان. نعم
نعم صحيح. فالمسجد النبوي مسجد المدينة أسسه على التقوى خاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم، ومسجد إيليا قد كان مسجدا قبل سليمان. ففي الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه: قلت يا رسول الله أي مسجد وضع أولا؟ قال: المسجد الحرام. قال: قلت ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. ثم: حيثما أدركتك الصلاة فصلي فإنه لك مسجد. وفي لفظ البخاري: فإن فيه الفضل. وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يصلي حيث أدركته الصلاة. فالمسجد الأقصى كان من عهد إبراهيم عليه السلام، لكن سليمان عليه السلام بناه بناء عظيما، فكل من المساجد الثلاثة بناه نبي كريم ليصلي فيه هو والناس. فلما كانت الأنبياء عليهم السلام تقصد الصلاة في هذين المسجدين شرع السفر إليهما للصلاة فيهما والعبادة اقتداء بالأنبياء عليهم السلام وتأسيا بهم، كما أن إبراهيم الخليل عليه السلام لما بنى البيت وأمره الله تعالى أن يؤذن في الناس بحجه، فكانوا يسافرون إليه من زمن إبراهيم عليه السلام، ولم يكن ذلك فرضا على الناس في أصح القولين، كما لم يكن ذلك مفروضا في أول الإسلام، وإنما فرضه الله على محمد صلى الله عليه وسلم في آخر الأمر لما نزلت سورة آل عمران. وفي البقرة أمر بإتمام الحج والعمرة لمن شرع فيهما، ولهذا كان التطوع بهما يوجب إتمامهما عند عامة العلماء. وقيل إن الأمر بالإتمام إيجاب لهما ابتداء، والأول هو الصحيح، فكذلك المسجد الأقصى ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم بنى كل منهما رسول كريم ودعا الناس إلى السفر إليهما للعبادة فيهما، ولم يبن أحد من الأنبياء عليهم السلام مسجدا ودعا الناس إلى السفر للعبادة فيه إلا هذه المساجد الثلاثة، ولكن كان لهم مساجد يصلون فيها ولم يدعوا الناس إلى السفر إليها، كما كان إبراهيم عليه السلام يصلي في موضعه، وإنما دعا الناس إلى حج البيت، ولا دعا نبي من الأنبياء إلى السفر إلى قبره ولا بيته ولا مقامه ولا غير ذلك من آثاره، بل هم دعوا إلى عبادة الله وحده لا شريك له. قال تعالى لما ذكرهم: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. ولهذا لا يجوز تغيير واحد من هذه المساجد الثلاثة عن موضعه. وأما سائر المساجد ففضيلتها من أنها مسجد لله وبيت يصلى فيه، وهذا قدر مشترك بين المساجد، وإن كان بعضها تكثر العبادة فيه أو لكونه أعتق من غيره ونحو ذلك، فهذه المزية موجودة في عامة المساجد، بعضها أكثر عبادة من بعض وبعضها أعتق من بعض، فلو شرع السفر لذلك لسوفر إلى عامة المساجد. والسفر إلى البقاع المعظمة هو من جنس الحج.
إلى هنا بس. أحسن الله. نعم. السفر السفر ما قال. لا. شنو قبة ما قال أحد إنه بناه النبي. بني في عهده وبناه الصحابة، يمكن أنه بني قبل المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، قيل إنه مسجد قباء وقيل إنه مسجد النبي، والصواب أنه مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.